الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب القانون الدولي الخاص 2 للدكتور فؤاد ديب، تقدمت مبادرة ضوء بصوت هويدا مطر. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية 12، أي الصفحات من 156 حتى 169. الوحدة التعليمية 12 بعنوان الأموال المادية. يخضع العقار والمنقول لقانون موقع المال، إلا أن المنقول بحكم طبيعته القابلة لعدم تحديد مكانه الفعلي يتطلب تحديد القانون الذي يحكمه في زمن معين، وبالتالي فإن دراسة القانون الواجب تطبيقه على المنقول لها خصوصيتها. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على تحديد القانون الذي يحكم المال سواء في العقار أو المنقول، وتحديد الحالات التي يمكن أن يتدخل فيها قانون آخر لحكم بعض الحقوق العينية والتبعية والأموال المعنوية أو الشخصية. من القواعد الأساسية التقليدية في القانون الدولي الخاص خضوع المال لقانون موقعه، وبهذه القاعدة أخذ المشرع السوري بالنسبة للأموال المنقولة وغير المنقولة. ونظراً لأن المشاكل القانونية التي تثيرها المنقولات وخاصة تلك الناجمة عن إمكانية نقلها من مكان إلى آخر تختلف عن المشاكل التي تثيرها العقارات، كان من الضروري أن نبحث في القانون واجب التطبيق على كل من النوعين في جزئين منفصلين. الفقرة التالية بعنوان العقار: ألف القانون واجب التطبيق، قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه. كرس المشرع قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه في المادة 19 من القانون المدني السوري، والتي تنص على ما يلي: يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار. انتهى نص المادة. وقبل صدور هذا القانون وردت هذه القاعدة بصورة ضمنية لأول مرة في التشريعات العثمانية التي كانت مطبقة في بلادنا قانون الأراضي لعام 1867 على أثر منح الأجانب حق الملكية العقارية في أراضي الدولة العثمانية، ثم أكدتها التشريعات اللاحقة وبخاصة القانون المتعلق بحقوق الأجانب في البلاد العثمانية لعام 1333 للهجرة، إذ كانت المادة 4 منه تنص على خضوع دعاوى الأجانب المتعلقة بالأموال غير المنقولة أمام المحاكم العثمانية للقوانين العثمانية. ولو رجعنا إلى تاريخ تنازع القوانين لوجدنا أن قاعدة خضوع المال لقانون موقعه كانت من أولى القواعد التي ظهرت للعالم، فقد وجدت جذورها الحقيقية في ظل إقليمية القانون التي سادت في عصر الإقطاع، ثم أخذ بها فقهاء المدرسة الإيطالية القديمة دون تردد. وفي القرن 16 برزت قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه عند الفقيه الفرنسي دار جنتري بشكل مستقل، كما أخذ بها الفقيه الألماني سافيني، ثم الفقيه الإيطالي مانشيتي كاستثناء على مبدأ شخصية القوانين، وبعدها دخلت في تشريعات معظم الدول بما فيها سوريا. ومما لا شك فيه أن استقرار هذه القاعدة واستمرارها وانتشارها الواسع يعبر عن سلامة الاعتبارات وقوة الأسباب التي تبرر الأخذ بها من جميع الدول، وهي في الواقع متعددة: قانونية وعملية وسياسية واقتصادية وفنية. فمن الناحية القانونية والعملية، يؤمن قانون موقع العقار وحدة القانون الذي يخضع له العقار وثباته، فهو لا يتبدل بتبدل مالكيه، ويسمح أيضاً بضمان حقوق الغير وسلامة المعاملات، إذ يكون من السهل على الأفراد التعرف على حالة العقار والالتزامات المترتبة عليه والتحقق من الحقوق العينية التي يتمتع بها الشخص المتصرف بالعقار، والاطمئنان على حقوقهم أيضاً بفضل الترتيبات المتخذة في موقع العقار لشهر التصرفات وتسجيل الحقوق العينية التي تترتب على العقار. ومن الناحية السياسية، تتطلب اعتبارات السيادة الوطنية الإقليمية عدم السماح للقوانين الأجنبية بالتدخل لتحديد نظام الأموال الموجودة على إقليمها. أما من الناحية الاقتصادية، يعد العقار جزءاً من إقليم الدولة، وتحدد كل دولة نظام الحقوق العينية التي تلحق به وكيفية استثمارها بما يتلائم مع مصالحها الوطنية وفلسفتها الاقتصادية. يضاف إلى ذلك اعتبارات فنية تتعلق بتركيز العقارات، فالعلاقات القانونية التي يكون موضوعها المال بصورة عامة والعقار بصورة خاصة لا يمكن تركيزها إلا بالاستناد إلى موضوعها، وهو المال أي العقار بكونه مركز الثقل الأساسي والهام فيها. وعلى الرغم من استقرار قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه، تختلف الدول في تحديد نطاق تطبيقه، ويمكن في هذا الصدد التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية. الاتجاه الأول: يعطي قانون موقع العقار اختصاصاً شاملاً يحكم الحقوق والعلاقات المتعلقة بالعقار بعناصرها وجوانبها المختلفة، بما في ذلك شروط تكوينها وأهلية المتعاقدين. وهذا الاتجاه متبع في إنجلترا وغيرها من الدول الإنجلوساكسونية. الاتجاه الثاني تأخذ به بعض قوانين الدول الأوروبية، يميل إلى قصر نطاق تطبيق موقع العقار على النظام القانوني للعقار بحد ذاته، أي على تحديد الحقوق العينية التي تترتب على العقار ونظامها دون أن يشمل أهلية المتعاقدين وأسباب كسبها مثل العقد وغيره. أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين، وبموجبه يسري قانون موقع العقار على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى كما يسري على العقود المتعلقة بالعقار، ولكن دون أن يتناول أهلية المتعاقدين وشكل العقد، وذلك وفق ما جاء في المواد 12 و19 والفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المدني السوري، وذلك على نحو ما سنبينه فيما يلي. باء نطاق تطبيق قانون موقع العقار: يشمل نطاق تطبيق قانون موقع العقار المسائل التالية: 1- تحديد وصف المال فيما إذا كان منقولاً أو عقاراً بطبيعته أو بالتخصيص. 2- بيان مركز العقار من حيث جواز التعامل فيه أو عدمه. 3- بيان أسباب كسب الحيازة وطرق انتقالها وزوالها والآثار المترتبة عليها. 4- بيان الحقوق العينية التي تترتب على العقار، مثل: أولاً الحقوق العينية الأصلية، وتتناول حق الملكية من حيث تحديد مضمونه والسلطات التي يخولها للمالك من تصرف واستغلال واستعمال، ونطاقه ووسائل حمايته والحقوق المتفرعة عنه كحق الانتفاع وحقوق الارتفاق وغيرها، والقيود التي ترد عليه من قانونية وطبيعية واتفاقية، وكذلك حالات نزع الملكية بالتأميم أو غيره. ثانياً الحقوق العينية التبعية المترتبة على العقار كالرهن العقاري والتأمين العقاري وحقوق الامتياز، غير أن هذه الحقوق كما يدل عليها اسمها تكون دائماً تابعة لحق شخصي، ولذلك فإن نظامها القانوني وبخاصة وجودها يتأثر بالقانون الذي يحكم هذا الحق، بحيث يجب لنشوئها أن يقرها كل من قانون موقع المال والقانون الذي يحكم هذا الحق أو قانون آخر. غير أنه ينبغي التمييز بين الحقوق العينية التبعية التعاقدية أي الرضائية كالرهن العقاري، وبين الحقوق العينية التبعية الجبرية أو القانونية. فالحقوق العينية التبعية التعاقدية يستقل قانون موقع المال بحكمها، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المدني، والتي تقضي بتطبيق قانون موقع العقار على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار. أما الحقوق العينية التبعية الجبرية أو القانونية فيستلزم لقيامها أن يقرها كل من القانون الذي يحكم الحق الشخصي وقانون موقع المال. فإذا كان قانون القاصر أو الممنوع من التصرف يقرر قيام تأمين جبري على عقارات الوصي أو القيم لضمان حقوق القاصر أو المجنون، فإن هذا التأمين لا يسري على عقارات الوصي أو القيم الموجودة خارج الدولة التي ينتمي إليها القاصر أو المجنون إلا إذا أقره قانون موقعها إن اختلفا. كما لا يكفي لنشوء التأمين القانوني على عقارات الزوج ضماناً لحقوق زوجته مثلاً أن يقره القانون الذي يحكم آثار الزواج أي قانون الزوج وقت الزواج، بل لا بد أيضاً من أن يقره قانون موقع عقارات الزوج، ولا بد أيضاً لسريان التأمين الجبري على عقارات المحاسبين الموجودة خارج إقليم الدولة التي يقرر قانونها هذا التأمين لصالح ديونها وديون البلديات والإدارات العامة من أن يقره أيضاً قانون دولة موقعها. وكذلك بالنسبة لحقوق الامتياز العقارية إذ يستقل قانون موقع العقار بحكم حقوق الامتياز الخاصة العقارية الناجمة عن العقود على أساس أن العقود التي تتعلق بعقار تخضع لقانون موقع هذا العقار، وذلك كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 20 المشار إليها من قبل. أما حقوق الامتياز العقارية الأخرى الخاصة والعامة كحق الامتياز المقرر للنفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أسرته وأقربائه، فيتعين أن يجيزها القانون الذي يحكم الحق أو الدين، أي القانون الذي يحكم النفقة، ويقرها قانون موقع المال. غير أن قانون موقع المال ينفرد وحده بحكم التأمينات العقارية الرضائية والجبرية من حيث مضمونها وشروط نفاذها في مواجهة الغير وآثارها، ولا سيما حق التتبع والأفضلية وطرق انقضائها، وكذلك أيضا بالنسبة لحقوق الامتياز العقارية. 5. أسباب كسب الحقوق العينية الأصلية وانتقالها وطرق انقضائها. تخضع أسباب الاكتساب الخاصة بالحقوق العينية كالحيازة والتقادم والاستيلاء والالتصاق وغيرها لقانون موقع العقار، على اعتبار أن هذه الأسباب لا يمكن فصلها عن الحقوق العينية التي تتعلق بها من حيث القانون واجب التطبيق، ولقد نص المشرع صراحة على خضوعها لقانون موقع العقار. أما بالنسبة لأسباب الاكتساب المشتركة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية، ونقصد بذلك الميراث والوصية والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، فتخضع لقانون خاص بها يحكمها. فالميراث والوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت يسري عليها بموجب أحكام المادة 18 من القانون المدني، كما سبق بيانه قانون المورث أو الموصي أو المتصرف وقت الوفاة، باستثناء ما يترتب على هذه الأسباب من أثر ناقل للحق العيني، إذ يخضع لقانون موقع العقار. أما العقد المتعلق بعقار فيخضع بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المدني لقانون موقع العقار وليس لقانون الإرادة، ويسري قانون موقع العقار على مختلف جوانب العقد، ولا سيما الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده وآثاره، سواء تلك المتعلقة بإنشاء حق عيني أم شخصي على العقار، باستثناء أهلية المتعاقدين التي تخضع وفقاً للقاعدة العامة المحددة في المادة 12 من القانون المدني لقانون جنسية الشخص وشكل العقد الذي تسري عليه القاعدة العامة الخاصة بشكل التصرفات عموماً، والمحددة في المادة 21 من القانون المدني. ويسري على الهبة المتعلقة بعقار ما يسري على العقد من حيث القانون واجب التطبيق لكونها من التصرفات الإرادية، وكذلك تخضع طرق انتقال الحقوق العينية وانقضائها لقانون موقع العقار، بالإضافة إلى وسائل الشهر والعلانية المتعلقة بها والآثار المترتبة عليها. وهذا ما أكدته وزارة العدل السورية في كتاب موجه إلى مديرية المصالح العقارية، وبناء على ذلك ترتب سقوط حق الانتفاع الذي تملكه الزوجة السورية على عقارات زوجها التركي المتوفى والموجودة في سوريا بموجب قانون هذا الزوج، وذلك عملاً بأحكام المادة 936 على 2 من القانون المدني السوري باعتباره قانون موقع المال. الفقرة التالية بعنوان المنقول. ألف المنقولات المادية. أولاً القانون واجب التطبيق، أي قاعدة خضوع المنقول لقانون موقعه. يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى بالنسبة للمنقول كما جاء في المادة 19 من القانون المدني، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول، وقد تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. فالمنقول يخضع إذن لقانون موقعه، وتأخذ دول كثيرة بهذه القاعدة حالياً، وقد ظلت الأموال المنقولة منذ دار جنتري وحتى وقت ليس ببعيد تخضع لقانون موطن الشخص، إما باعتبارها من الأشياء التي تتبع الشخص، وإما باعتبار موطن الشخص هو المكان الذي يفترض تواجد أموال الشخص المنقولة فيه. تقوم هذه القاعدة على الاعتبارات القانونية والعملية والسياسية والاقتصادية والفنية نفسها التي تقوم عليها قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه التي سردناها من قبل. ومن الملاحظ أن المشرع السوري قد تصدى لمشكلة التنازع المتغير الناجمة عن تبدل موقع المنقول وانتقاله من دولة إلى أخرى، واعتد في تحديد قانون موقعه بمكان وجوده وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الحق العيني على المنقول. والمقصود بالسبب هنا هو السبب المكسب أو المفقد للحيازة أو الحق العيني، كالاستيلاء على منقول ليس له مالك والالتصاق والعقد والتقادم المكسب بالإضافة إلى الميراث والوصية. والمنقولات المادية باعتبارها ذات كيان حسي ظاهر ومستقل يكون من السهل تعيين موقعها الفعلي، إلا أن هناك بعض المنقولات دائمة الحركة بحكم وظيفتها أو طبيعتها كوسائل النقل الدولية والبضائع في أثناء النقل، بحيث يصعب تحديد موقعها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الحقوق العينية أو فقدها، مما يدفعنا للتساؤل عن كيفية تعيين موقعها وتحديد القانون الذي يحكمها. أولاً، بالنسبة لوسائل النقل الدولية، بموجب المادة 59 من القانون الدولي الخاص التونسي تخضع المنقولات الخاضعة للتسجيل أو الترخيص لمكان التسجيل، أما المنقولات خلال انتقالها عبر الحدود فتخضع لقانون محل وجودها المادة 60. إن الطائرات وسفن البحار والأنهار الدولية هي منقولات من نوع خاص، لأنها معدة أصلاً للتنقل بين مختلف الدول مروراً بأعالي البحار أو الفضاء الجوي الذي يعلوها، لذلك فإن الاتجاه السائد في الفقه والقضاء في كثير من دول العالم هو عدم الاعتداد بمكان وجودها الفعلي وإخضاعها لقانون العلم أو المربط، أي لقانون الدولة التي تسجل فيها الطائرات والسفن وترفع علمها على أساس أنها تعد موجودة على إقليم هذه الدولة بصورة دائمة. وبناء على ذلك فإن التصرفات التي ترد على السفينة من بيع ورهن وهبة ووصية تخضع من حيث أثرها في إنشاء الحق العيني عليها لقانون مكان تسجيلها، أي لقانون علمها. ثانياً، بالنسبة للبضائع في أثناء النقل، كذلك البضائع في أثناء النقل، ونقصد بذلك البضائع المشحونة من بلد إلى آخر والبضائع التي يحملها المسافرون، لا يمكن تحديد موقعها الفعلي وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب حق عيني عليها، فقد تباع البضاعة المشحونة من قبل مالكها في أثناء نقلها براً أو بحراً أو جواً، مما يتعذر معه تحديد موقعها الفعلي وقت البيع. وإذا كان بالإمكان معرفة هذا المكان فإنه يكون في أغلب الأحيان عرضياً ليس له أي صلة حقيقية بعقد البيع، كما أنه يتعذر على المتعاقدين العلم بأحكام قانون هذا المكان، ولهذا يميل الفقه السائد إلى عدم الاعتداد بقانون موقعها الفعلي. غير أن الآراء قد اختلفت في تعيين القانون الذي تخضع له، فمنهم من قال بتطبيق القانون الشخصي لمالك البضاعة، ومنهم من يطالب بتطبيق قانون العلم، ومنهم من يأخذ بقانون البلد المصدرة إليه، وفريق رابع يفضل التمييز بين البضائع المشحونة براً والبضائع المشحونة بحراً، بحيث تخضع الأولى لقانون الدولة التي تتجه إليها أو لقانون مكانها الحقيقي إذا توقفت البضاعة لفترة معينة في هذا المكان ودعت الضرورة لاتخاذ بعض التدابير التحفظية على هذه البضاعة، والثانية أي البضائع المشحونة بحراً تخضع لقانون العلم الذي تحمله السفينة. والرأي السائد في الفقه المعاصر وفي قوانين بعض الدول الغربية يقضي بخضوع البضائع التي يحملها المسافرون على ظهر سفينة أو طائرة لقانون علم وسيلة النقل، وذلك باعتباره قانون المكان الذي تتواجد فيه هذه البضائع، علاوة على أنه أكثر ملائمة من غيره، كما يقضي بخضوع البضاعة المشحونة لقانون البلد المصدرة إليه، وهو ما يطلق عليه الفقهاء قانون المقصد، على أساس أن هذا المكان هو المستقر النهائي للبضاعة والأسهل تحديداً من غيره. ثانياً، نطاق تطبيق قانون موقع المنقول. يدخل في مجال قانون موقع المنقول الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى التي تترتب على هذا المنقول، من أصلية وتبعية وأسباب كسبها وانتقالها وطرق انقضائها، على نحو ما أشرنا إليه بصدد تحديد نطاق تطبيق قانون موقع العقار، مع الإشارة إلى ما يلي: إن العقد المتعلق بمنقول كواحد من أسباب كسب الحقوق العينية على المنقول يخضع من حيث شروطه الموضوعية المتعلقة بتنظيم العقد وتكوينه وآثاره لقانون إرادة المتعاقدين أو لقانون موطنهما المشترك في حال غياب إرادتهما الصريحة أو الضمنية أو لقانون محل الإبرام في حال عدم وجود الموطن المشترك، وذلك وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون المدني السوري على نحو ما سنراه فيما بعد، باستثناء أثر العقد في إنشاء حق عيني على المنقول، إذ يخضع لقانون موقع المنقول طبقاً لأحكام المادة 19 من القانون المدني المشار إليها من قبل. أما أهلية المتعاقدين وشكل العقد فتخضع كل مسألة منهما للقانون الذي تحدده القواعد العامة، وهو بالنسبة للأهلية قانون الجنسية، وبالنسبة للشكل قانون محل الإبرام أو أي من القوانين التي حددتها المادة 21 من القانون المدني السوري. الأموال غير المادية أي الأموال المعنوية. الأموال غير المادية هي الأموال المعنوية أي الأشياء غير الحسية كالأفكار والألحان والمخترعات وغيرها من أشكال الإنتاج الفكري التي يمكن أن تكون محلاً للحق العيني، وتمثل هذه المنقولات المعنوية مجرد حقوق مناطة بشخص معين كحق المؤلف أو الفنان أو الملحن التي تعرف بالملكية الأدبية والفنية، وحق المخترع أو الرسام أو المصمم التي يطلق عليها الملكية الصناعية. يضاف إلى ذلك بعض الحقوق الشخصية التي تصلح لأن تكون محلاً للتعامل كالديون باعتبارها تمثل قيمة مالية. ونظراً لأن هذه الحقوق هي من المنقولات غير الحسية التي لا تشغل حيزاً مكانياً، فإنه يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل أحياناً تعيين موقعاً لها وحصرها في مكان معين، مما يحول دون القول بإخضاعها لقانون موقعها، ولا سيما وأن نطاق تطبيق القاعدة المحددة في المادة 19 من القانون المدني السوري المتعلقة بالمنقول يقتصر على المنقول المادي دون المنقول المعنوي. لذلك كان لابد من تحديد القانون الذي يحكمها، وهو يختلف باختلاف نوعه وطبيعته، وعلى ذلك سنبحث أولاً في القانون الواجب تطبيقه على الملكية الأدبية والفنية والصناعية، وثانياً في القانون الذي يحكم الديون أو الحقوق الشخصية. أولاً، القانون واجب التطبيق على الملكية الأدبية والفنية والصناعية. تتمتع مسألة القانون الواجب تطبيقه على مختلف حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية بأهمية خاصة بسبب سعة انتشارها على الصعيد الدولي واتصالها بدول متعددة، فهي تولد غالباً في دولة معينة ويتم استثمارها في دولة أو دول عدة أخرى، كما أنها تثير مشكلات كبيرة في القانون الدولي الخاص بسبب صعوبة تركيزها في مكان معين. وتهتم الدول بتنظيم حماية حق المؤلف أو الفنان أو المخترع على أفكاره وإنتاجه الأدبي والفني والعلمي بموجب تشريعاتها الداخلية وفق أسس وشروط تختلف من دولة إلى أخرى. ونظراً لأهميتها الدولية، فقد لجأت عديد من الدول إلى المعاهدات الدولية لتأمين حماية مشتركة وواسعة لها على الصعيد الدولي. ومن الاتفاقيات التي أبرمت بهذا الصدد اتفاقية بيرن لعام 1866 وتعديلاتها الخاصة بالملكية الأدبية والفنية اتحاد بيرن، واتفاقية جنيف العالمية لعام 1952 المتعلقة بحق المؤلف، واتفاقية باريس لعام 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها المتكررة، وأهمها ما جاء في وثيقة ستوكهولم لعام 1967 المنقحة في عام 1979، واتفاقية مدريد لعام 1891 وتعديلاتها المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية والصناعية، وكذلك معاهدة لاهاي لعام 1925 وتعديلاتها الخاصة بالإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. ولعل من أهم الاتفاقيات المتعلقة بحماية حق المؤلف معاهدة لويبو، والتي تم بموجبها إحداث المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1996، والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم 16 بتاريخ 30/5/2004. لقد انطوت هذه الاتفاقيات الدولية على بعض القواعد المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق على الحقوق التي نظمتها هذه الاتفاقيات، إلا أن هذه القواعد الاتفاقية المشتركة لا تسري إلا ضمن الدول المتعاقدة، كما أن فقه القانون الدولي الخاص ما زال مختلفاً بشأنها. لذلك لابد من استعراض الحلول الفقهية والاتفاقية الراجحة بشأن تحديد القانون واجب التطبيق بالنسبة لأهم حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية. ألف حق المؤلف. إن الاتجاه الفقهي السائد حالياً يقضي بإخضاع حق المؤلف أو الفنان لقانون مكان النشر الأول، أي لقانون المكان الذي تم فيه نشر الإنتاج الأدبي أو الفني أولاً، ولقد سبق لاتفاقية بيرن أن أخذت به بالنسبة لبعض المسائل الخاصة بحماية حق المؤلف عندما أخضعتها لقانون بلد الأصل، كما أخذت به اتفاقية جنيف في بعض الحالات. ومن التشريعات التي تأثرت به القانون الكويتي المادة 57 من المرسوم الأميري رقم 5 لعام 1961. وتقوم قاعدة خضوع حق المؤلف لقانون مكان نشر إنتاج المؤلف على أساس أهمية النشر بالنسبة للإنتاج الأدبي أو الفني، فهو الذي يعطيه قيمته في التعامل بين الأفراد ويجعله مالاً قابلاً للاستثمار، إذ بوساطته يمكن للمؤلف استثمار إنتاجه والاستفادة منه. وبناء على ذلك، إذا نشر المؤلف إنتاجه في دولة معينة ثم قام بنشره مرة ثانية في دول أخرى، فإن حماية حقوقه على هذا الإنتاج يحكمها قانون الدولة التي تم فيها نشر إنتاجه لأول مرة، ولا سيما بالنسبة لمدة الحماية ونطاقها وموضوعها. غير أنه قد يكون من العسير تطبيق هذه القاعدة في بعض الحالات، كما لو أن الإنتاج الأدبي أو الفني لم يكن قد نشر بعد، أو إذا كان هذا الإنتاج قد نشر في وقت واحد في عدة دول، مما حمل الفقهاء على اقتراح قواعد تبعية مكملة لها. ففي الحالة الأولى، أي في حالة عدم النشر، يميل الفقهاء إلى تطبيق قانون مكان وجود الشيء المادي الذي تتحدث فيه أفكار المؤلف، ويقصد بذلك مكان وجود النسخة الأصلية، على اعتبار أن هذه النسخة سواء كانت معدة لتكون كتاباً أم لوحة أم تمثالاً أم غير ذلك، تمثل بحد ذاتها مالاً مادياً يخضع لقانون موقعه الفعلي. وذهب فريق آخر إلى وجوب تطبيق القانون الوطني للمالك أو المؤلف في هذه الحالة، وهذا ما أخذت به اتفاقية بيرن أيضاً. أما في الحالة الثانية، أي في حالة النشر في وقت واحد في دول عدة، فقد فضل بعضهم تطبيق قانون مكان النشر الرئيسي، ويتم تحديد هذا المكان بالاستناد إلى أهمية الحجم المادي للنشر، بحيث يؤخذ بالمكان الذي تم فيه النشر بأوسع الحدود، وإذا لم يتيسر ذلك فبالاستناد إلى قصد المؤلف أو المالك، آخذين بعين الاعتبار موطنه أو جنسيته. أما اتفاقيتا بيرن وجنيف فقد أخذتا في هذه الحالة بقانون الدولة التي تعين للحماية مدة أقصر من غيرها. باء حق المخترع، أي براءة الاختراع. من القواعد المستقرة في فقه القانون الدولي الخاص أيضاً وفي التشريعات الحديثة إخضاع براءة الاختراع لقانون الدولة المانحة لهذه البراءة. فمن المعلوم أن الدول تتدخل من أجل حماية حقوق الاختراع وتنظيمها، وذلك عن طريق منح براءة للمخترع الذي قام بتسجيل اختراعه لديها تثبت بموجبها أولويته على هذا الابتكار. وبعض الدول التي تأخذ بهذه القاعدة تعامل براءة الاختراع معاملة المنقولات المادية، وتطبق عليها قانون الدولة المانحة لبراءة الاختراع بوصفه قانون موقعها. غير أن هناك اتجاهاً متنامياً في الفقه يفضل تطبيق قانون الدولة التي يطالب فيها الشخص بحقه في الاختراع، وذلك استناداً إلى اعتبارات الأمن الصناعي. ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن من الناحية العملية أن تتمتع براءة الاختراع الصادرة عن سلطة عامة في دولة ما بأي قيمة دولية خارج إقليم هذه الدولة إلا إذا اعترفت بها الدول الأخرى، ولهذا لا يمكن تجاهل قانون الدولة التي يطالب فيها الشخص بالحماية على اختراعه. جيم الرسوم والنماذج الصناعية. تخضع الرسوم والنماذج الصناعية في كثير من الدول لنظام التسجيل أو الإيداع، وبالتالي فإن حمايتها ترتبط بتسجيلها، ولهذا فإن هذه الرسوم والنماذج تخضع وفق الاتجاه الفقهي الغالب لقانون البلد الذي أودعت أو سجلت فيه، ويطبق هذا القانون في نظر بعضهم كما رأينا بالنسبة لحقوق الاختراع على أنه قانون موقع الرسوم والنماذج الصناعية، ولكن يميل قسم من الفقهاء مع ذلك إلى ضرورة مراعاة قانون الدولة التي يتمسك فيها الشخص بحقه على الرسم أو النموذج، ولو لم يتم تسجيل هذا الرسم أو النموذج لديها على أساس اعتبارات تتعلق بأمن الصناعة والتجارة وبالطابع الإقليمي للنظم المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية. د. العلامات الفارقة والأسماء التجارية. تأسيساً على أن العلامات والأسماء التجارية هي وسيلة للحماية من المنافسة غير المشروعة، يستمد الحق فيها من الأسبقية في استعمالها، فإنها تخضع في رأي الكثيرين لقانون مكان منشأة الاستغلال أو المشروع الذي يستعملها أو يتميز بها. أما في القانون الفرنسي فتخضع لقانون مكان التسجيل على غرار الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك بعد أن أصبح الحق في العلامات الفارقة معلقاً على تسجيلها وليس على استعمالها لأول مرة. كما أن الفقهاء الذين يتمسكون باعتبارات الأمن الاقتصادي والصناعي والتجاري يميلون إلى تطبيق القوانين المتعلقة بهذه العلامات والأسماء وغيرها من المسائل المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية كافة تطبيقاً إقليمياً. ثانياً، القانون الواجب التطبيق على الديون أو الحقوق الشخصية. ألف، إن الحقوق الشخصية والديون منها خاصة والناجمة عن العقود أو الوقائع القانونية أو الثابتة بأوراق قابلة للتداول تمثل مالا معنويا يمكن لصاحبه أي للدائن التصرف فيه بنقله ورهنه دون الاعتداد بإرادة المدين، فهل تخضع هذه الحقوق من حيث انتقالها ورهنها للقانون الذي يحكم المصدر الذي انحدرت منه؟ أي هل تخضع هذه الديون الناجمة عن العقد لقانون الإرادة والديون المتولدة من الأفعال الضارة أو النافعة لقانون محل وقوع الفعل المولد للالتزام، أم أنها تخضع لقانون آخر؟ بالنسبة للديون يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول ينظر إلى الديون من حيث القانون واجب التطبيق بصورة مستقلة عن مصادرها ويخضعها لقانون خاص بها هو قانون موقعها، وذلك على غرار الأموال المادية، ويرى أكثرية القائلين بهذا الرأي تركيزها مكانياً في موطن المدين لا الدائن، بحيث تخضع بالتالي لقانون موطن المدين. أما الاتجاه الآخر فلا يفصل بينها وبين مصادرها ويقرر إخضاعها للقوانين التي تحكم هذه المصادر، أي التي تحكم التصرفات والوقائع القانونية التي تنحدر منها. والرأي السائد حالياً في الفقه والقضاء هو الرأي الأخير الذي يقضي بوجوب خضوع انتقال الدين حوالة الحق لقانون مصدره، ومن الواضح أن هذا الرأي يؤدي إلى تحقيق وحدة القانون الذي يحكم الدين ومصدره نظراً للصلة الوثيقة بينهما من جهة، ويتحاشى صعوبة تعيين محل الحقوق الشخصية أي الديون باعتبارها من العناصر المعنوية التي لا تستقر في مكان معين من جهة أخرى. وبناء على ذلك إذا كان الدين متولداً من عقد فإن قانون الإرادة هو الذي يسري على حوالة الحق بما في ذلك علاقة المحال له بالمحال عليه المدين، إضافة إلى علاقة المحيل الدائن بالمحال عليه. أما علاقة المحيل بالمحال له فتعد علاقة تعاقدية مستقلة عن العقد الأصلي وتخضع للقانون الذي تحدده إرادتهما، ولا يسري بشأنها قانون هذا العقد أي قانون مصدر الدين إلا في حال تخلف هذه الإرادة. كما يستثنى من نطاق تطبيق مصدر الدين مسألة الإجراءات الواجب اتباعها لنفاذ حوالة الحق سواء في مواجهة المدين أم في مواجهة الغير، إذ تخضع لقانون موطن المدين بوصفه القانون الذي يسهل عليه التعرف على أحكامه. ب. الحقوق الشخصية الثابتة في سندات أو أوراق قابلة للتداول، ويقصد بذلك الأوراق لحاملها والأوراق الرسمية والأوراق الأذنية، فتخضع من حيث تداولها أي من حيث انتقال الديون الثابتة فيها لقوانين مختلفة على النحو الآتي: الأوراق لحاملها مثل السند لحامله والسهم لحامله تعد منقولات مادية تخضع لقانون موقعها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه نقل الحق الثابت بها، وذلك على أساس أن هذا الحق يندمج في المنقول المادي وهو الورقة الثابت بها ويخضع للقانون الذي يحكم المنقول المادي. ويسري قانون موقع السند أو السهم لحامله على مسألة انتقاله وعلى علاقة الحاملين المتعاقبين بعضهم ببعض، أما علاقة الحامل مع الهيئة أو الشخص الاعتباري الذي أصدره فتخضع للقانون الذي يحكم النظام القانوني لهذه الهيئة، وهو كما نعرف قانون مركز الإدارة الرئيس الفعلي. أما الأوراق الإسمية كالسندات والأسهم الإسمية فتخضع وفق الاتجاه السائد لقانون الهيئة التي أصدرتها، أي لقانون مركز إدارتها الرئيس الفعلي، على أساس أن هذه الأوراق هي بمثابة شهادة بالحق الذي يملكه صاحبه في رأس مال الشركة التي أصدرتها. وفي مركز هذه الشركة تتواجد السجلات التي تبين حركة تداول هذه الأوراق وما يرد عليها من بيوع أو رهون أو غيرها. وبالنسبة للأوراق الأذنية أي السندات لأمر كالسفتجة والشك التي تنتقل من يد شخص إلى آخر بطريقة التظهير، فقد اختلفت المواقف بشأن القانون الذي يحكمها، فقد أخذت اتفاقيتا جنيف لعام 1930 و1931 باتجاه يقضي بإخضاع كل التزام في هذه السندات لقانون البلد الذي تم فيه، بحيث يخضع التزام الساحب في السفتجة لقانون مكان السحب، والتزام المظهر لقانون مكان التظهير، والتزام المسحوب عليه لقانون مكان القبول، مما يؤدي عملياً إلى تعدد القوانين التي يمكن أن تطبق على السند الواحد. ولا يخفى ما لهذا التعدد من مساوئ، لذلك فإن الفقه والقضاء في كثير من الدول يميل إلى إخضاع السندات لأمر لقانون واحد هو بالنسبة للكثيرين منهم قانون بلد الوفاء، وبالنسبة لبعضهم قانون مكان الإنشاء. ونظراً لأهمية مكان الوفاء بالنسبة للتحقق من تنفيذ الالتزام والتثبت من وجود الحق واتخاذ التدابير التحفظية والتنفيذية بشأنه، فإننا نفضل الأخذ بقانون بلد الوفاء على تداول السندات لأمر والحقوق الثابتة بها. أما قانون محل إنشاء السند فيبقى نطاقه قاصراً على تحديد شكل هذه السندات. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. ظهرت قاعدة إخضاع العقار لقانون موقعه في بلادنا مع ظهور الخيار الأول قانون الملكية العقارية لعام 1930، الخيار الثاني القانون المدني 1949، الخيار الثالث في قانون الأراضي لعام 1867، الخيار الرابع مجلة الأحكام العدلية. الإجابة الصحيحة هي الخيار الثالث، أي ظهرت قاعدة إخضاع العقار لقانون موقعه في بلادنا في قانون الأراضي لعام 1867. انتهى التسجيل.